بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من الحلف في البيع. كلمة يكره لا يفهم منها الكراهة التنزيهية، وهي اصطلاح الأصوليين، لأن العلماء المتقدمين في زمن البخاري وقبل البخاري قد يطلقون الكراهة ويريدون التحريم، هذا معروف. أما بالنسبة للحلف في البيع فإن الحلف في البيع على مراتب. المرتبة الأولى أن يكون الحالف كاذبا، أن يحلف كذبا، يحلف بأنه اشترى هذه بكذا وكذا أو باع هذه بكذا وكذا وهو كاذب في يمينه، فإن هذا من كبائر الذنوب. الذي يحاول أن يروج بضاعته بالحلف الكاذب، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: قلت: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل والمنان والمنفق أي المروج سلعته بالحلف الكاذب، وهو حرام وكبيرة، ولو لم يكن ذلك إلا مرة واحدة، يعني لا يشترط التكرار، لا، مرة واحدة يكون كبيرة ويكون إثما عظيما. والدليل عليه أيضا ما أخرجه مسلم أيضا في صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء، على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل. ورجل ابتاع رجلا سلعة بعد العصر فحلف له بالله إنه لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. ورجل بايع إماما على دنيا، بايع إماما على دنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. هؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومنهم هذا قال: ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله إنه لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، يعني مرة واحدة فقط، تعامل مع غيره معاملة مرة واحدة وحلف. والنبي عليه الصلاة والسلام كرر ذلك ثلاث مرات في هؤلاء، باع سلعة سبحان الله وحلف إنه اشتراها بكذا، أذاك الآخر صدقه، صدقه في يمينه، يقول النبي وهو على غير ذلك، يعني الحال ليس كذلك بل هو كاذب فيما حلف عليه، نسأل الله السلامة والعافية. المرتبة الثانية أن يحلف بالله ويكون صادقا ويكرر ذلك، وأيضا هذا لا يجوز كثرة الحلف ولو كان صادقا، ولو كان البائع صادقا لا يجوز. والدليل على ذلك ما خرجه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. إذن إياكم تفيد النهي التحريم، وكثرة الحلف في البيع ولو كان الإنسان صادقا. المرتبة الثالثة أن يحلف صادقا ولكن من غير كثرة ولا تكرار، يعني مرة واحدة، فهذا مكروه، هذا مكروه، هو لا دليل على تحريمه، يعني ما يصل إلى حد التحريم ولكنه مكروه، لأن هذا لا يليق ثم إن هذا يفضي به إلى أن يكرر ذلك وإلى أن يكثر منه، فسد للذريعة نهى العلماء عنه. أما كونه لا يليق فقد قال الراغب رحمه الله كلاما جيدا حول حديث النهي عن الحلف في البيع، قال: فحق المسلم أن يتحاشى من الاستعانة باليمين في الحق، وأن يتحقق فحق المسلم أن يتحاشى من الاستعانة باليمين في الحق، وأن يتحقق قدر المقسم به، يعني أن يعلم قدر الذي يقسم به سبحانه وتعالى، ويعلم أن الأعراض الدنيوية أخس من أن يفزع فيها إلى الحلف بالله، ويعلم أن الأعراض الدنيوية أخس من أن يفزع فيها إلى الحلف بالله، فإنه إذا قال: والله إنه لكذا، تقديره إن ذلك حق كما أن وجود الله حق، وهذا الكلام يتحاشى منه من في قلبه حبة خردل من تعظيم الله. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، سبحانه يحلف بالله العظيم سبحانه وتعالى على سلعة بريالات، كيف هذا يكون؟ إن رجل يعظم الله عز وجل. إذن هذا هو التفصيل في مسألة الحلف في البيع. نعم، نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أبو شيخ قال أخبرنا العوام عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي ربه رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن محمد، عمرو بن محمد بن بكير، عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي، نزل الرقة، قال في التقريب: ثقة حافظ وهم في حديث، ثقة حافظ وهم في حديث، في حديث واحد، ومن الطبقة العاشرة، توفي سنة 32 و200، وأخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. طيب، طالما أنه وهم في حديث، قد يقول قائل: لعل هذا الحديث مما أخرج البخاري أو مسلم. سبحان الله. قال الحافظ رحمه الله في مقدمة الفتح: أنكر عليه علي بن المديني حديثا أخطأ فيه عن ابن عيينة. هذا هو الحديث، حديث واحد رواه عن ابن عيينة وأخطأ فيه، وعلي بن المدينة تلميذ ابن عيينة، من أوثق الناس ابن عيينة، يعرف حديثه، فخطأه في هذا الحديث. قلت، قال الحافظ ابن حجر: قلت: روى عنه البخاري 3 أحاديث من روايته عن هشيم ويعقوب بن إبراهيم بن سعد حسب، يعني فقط حسبه، وما أخرج عنه عن ابن عيينة شيئا. الباب قفل، ما في، يعني أخطأ في حديث واحد عن ابن عيينة. البخاري أصلا تجنب حديث عمرو بن محمد عن ابن عيينة، ما أخرج له شيء من طريق ابن عيينة. قال: حدثنا هشيم، هشيم بن بشير الواسطي، وهو ثقة حافظ الإمام، توفي 83 و100، وهو أول شيخ أخذ عنه وتتلمذ عليه أحمد بن حنبل، أنه قال: أخبرنا العوام، العوام هو ابن حوشب الشيباني أبو عيسى الواسطي، وهو ثقة ثبت فاضل من الطبقة 6، توفي 48 و100، وحديثه أيضا في الكتب 6. عن إبراهيم بن عبد الرحمن، إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي أبو إسماعيل الكوفي، قال في التقريب: صدوق ضعيف الحفظ، وهو من الطبقة 5، وأخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. وقال الذهبي في الكاشف: ضعفه أحمد. إذن هو ضعيف. والحافظ في مقدمة الفتح نقل تضعيفه عن بعض الأئمة، ثم قال: له في الصحيح حديثان، له في الصحيح حديثان فقط وذكر هذا الحديث، له هذا الحديث أولا قال الحافظ، وهذا له أصل من حديث ابن مسعود فهو شاهد له. يعني هذا الحديث لم ينفرد به إبراهيم بن عبد الرحمن، فيه الحديث له أصل من حديث عبد الله بن مسعود. وذكر حديثا آخر أيضا، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله مقيما صحيحا صحيحا مقيما، وهذا الحديث أيضا له متابعات له شواهد. إذن البخاري لم يخرج لإبراهيم ابن عبد الرحمن السكسكي حديثا انفرد به، لا يوجد هذا البخاري. عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي الصحابي شهد الحديبية وتوفي سنة 87 بالكوفة، وهو آخر الصحابة موتا بالكوفة، وحديثه في الكتب الستة، أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها، يعني بدل سلعته، ما لم يعطي ليوقع فيها رجلا من المسلمين، يعني أراد أن يخدع بعض المسلمين، حلف بالله أنه أعطى في هذه السلعة، أعطى في هذه السلعة مبلغا وهو في الحقيقة ما دفعه وما أعطاه، من أجل ماذا؟ أن يوقع غيره ليشتري هذه السلعة بثمن باهظ أعلى. فهو الآن حلف في البيع، وحلف كاذبا، وحلف مخادعا والعياذ بالله، ليوقع فيها رجلا من المسلمين. نزل القرآن، فنزل قوله سبحانه وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، تتمة الآية أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، نسأل الله العافية. لأنه اشترى بعهد الله واشترى بأيمانه يعني بيمينه ثمنا قليلا، حلف كاذب من أجل دراهم، والله المستعان. ولذلك من أبغض شيء تسمعه في الأسواق الحلف، والله كذا، والله إنها بكذا، والله عرض علي كذا، هذا من أبغض الأشياء التي تسمعها في الأسواق، والله المستعان. ولا سيما أولئك الذين معاشر الدلالين، سواء في سوق الأسماك أو في سوق الخضروات أو في سوق السيارات أو في سوق المواشي والبهائم أو في هذه الأسواق، حينما يحلف الدلال بأنها كذا وكذا وأنه عرض عليه بكذا وأنها، نسأل الله العافية. ولا شك أنه كثير منهم يكون كذبا لا يكون صادقا، لكنه استمر هذا الشيء، استمر هذا الشيء وهان عليه، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، نسأل الله العافية. الحديث يدل على أن الحلف الكاذب في البيع كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية. ووجه ذلك أن الله عز وجل أنزل بهذه المناسبة أن الرجل حلف كاذبا في السوق، قوله سبحانه وتعالى الذي فيه هذا الوعيد الشديد، حيث ذكر عن هؤلاء الذين يحلفون كذبا في البيوع أنهم يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، ثم توعدهم سبحانه وتعالى، توعدهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم، أي لا نصيب لهم، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، سبحان الله. إذن هذا وعيد شديد يدل على أن هذا الأمر الذي ترتب عليه هذا الوعيد أنه كبيرة من كبائر الذنوب. فالحلف بالله كذبا في البيوع في المعاملات هذا شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن كثير من الناس متهاون ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال رحمه الله باب ما قيل في الصواغ. الصواغ هو الذي يصنع الحلي، والصواغ هذا للواحد منهم وأما الجمع فبالضم الصوار. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا يختلى خلاها، لا يختلى أي لا يقطع، وخلاها الخلا هو الحشيش الرطب أي مكة. وقال العباس إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال إلا الإذخر يأتي ما معنى القين، يطلق القين على الحداد، ويأتي الحديث إن شاء الله. نعم نسمع الحديث.
قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس أي شباب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبر
أن علي رضي الله عليه السلام بن النسخ
أن علي رضي الله عنه قال كان في شارب من نصيب من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاني شارب من الخمس، فلما أردت أن أقتني فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعدت رجلا صوارا إن بني قينقاع أن يرتحل معي، فنأتي لإذخر أردت أن أبيعه من الصوارين وأستعين به في وليمة رؤسه.
قال الإمام البخاري حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي وهو ثقة ثبت أنه قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي المتوفى سنة 81 و100 أنه قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم الزهري المتوفى سنة 24 و100 أنه قال أخبرني علي بن حسين هو زين العابدين المتوفى سنة 94 أن حسين بن علي رضي الله عنه وحسين بن علي وسبط رسول الله وريحانته، توفي الحسين شهيدا بعاشوراء في سنة 61 وله 56 سنة رضي الله عنه. أخبره أن علي رضي الله عنه، وعندي هنا عليه السلام، عليه السلام هذه ليست من البخاري، هذه من النسخ، ولعلها النسخ عندهم شيء من التشيع فيطلقون على علي رضي الله عنه هذه الكلمة التي ما ينبغي، يعني علي رضي الله عنه ينبغي أن نميزه بشيء عن باقي الصحابة. جيد، كلمة مثلا الإمام علي، كلمة الإمام هذه كلمة شيعية دخلت على أهل السنة، لأن يعني كأن كلمة الإمام، الإمام علي يؤممون عليا فقط، طيب أبو بكر عمر وعثمان ما هم أئمة عندهم يؤممون عليا، مع الأسف إن بعض أهل السنة انطلت عليه هذه الكلمة نفقت عليه، وأيضا يقولون علي كرم الله وجهه، وهذا ما ينبغي أيضا، لأن الله كرم وجوه جميع الصحابة، هم قالوا إن علي لم يسجد لصنم، قلنا له أبو بكر رضي الله عنه ما كان يعبد الأصنام في الجاهلية، ما كان يسجد لها، ما كان يسجد للأصنام، ثم علي رضي الله عنه يعني كان صبيا صغيرا ودخل الإسلام وهو صبي. على كل حال هذه كلها كلمات يعني فيها تشيع، فيها تشيع وفيها تمييز وتفضيل وفيها، وهذا ما ينبغي، لأن علي رضي الله عنه كباقي أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهو نفسه رضي الله عنه كان يقول على منبر الكوفة ما يأتيني رجل يفضلني على الشيخين أبي بكر وعمر إلا ضربته حد الفريه، يعني مفتري، يعني هذا علي نفسه رضي الله عنه، هذا ثابت عنه، علي نفسه رضي الله عنه يقول إن الذي يفضله هو يفضله على أبي بكر أو على عمر فإنه مفتري وسوف يجلده. وهؤلاء الآن يأتون ببعض الكلمات يريدون تمييزه وتفضيله، كرم الله وجهه الإمام علي عليه السلام، هذا ما ينبغي، علي رضي الله عنه وأرضاه كباقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنه قال كانت لي شارف، الشارف هي الناقة المسنة من نصيب من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاني شارفا من الخمس، الشارف الأول من مغانم بدر من غنيمة بدر، الشارف الثاني من خمس سرية وادي نخلة، هكذا قال أهل العلم، لأن سرية وادي نخلة فيها غنيمة، هي أول غنيمة في الإسلام، وتأتي يأتي خبرها وتفصيلها إن شاء الله في درس السيرة. النبي أخذ منها الخمس والخمس له ولأهل بيته، فأعطى عليا شارفا من الخمس وعنده شارف من المغنم. يقول: فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليها، بفاطمة رضي الله عنها عليها السلام، أيضا هذه من عبارات الشيعة، يقول: بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع، أي من اليهود، أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي، في وليمة عرسي. القصة الحديث البخاري سوف يذكره يعني في عدة أبواب، في عدة كتب، لما فيه من الفوائد والمسائل. الشاهد هنا: وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع. إذن هذه المهنة، مهنة الصياغة، كانت موجودة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يريد البخاري، موجودة والنبي أقرها ولم ينهى عنها ولم يأت شيء يضمها أو يمنع منها، إذن مشروع. يعني هذا هو الشاهد. نعم، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار لا يبتلى خلالها ولا يعظم شجرها ولا ينفر صيدها ولا ينفقط قططها إلا للمعدل. وقال عباس بن عبد المطلب: إلا للإذخر لصاغتنا ولسوء في بيوتنا. فقال: إلا للإذخر. فقال عكرمة: لا تدري ما ينفر صيدها، هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. قال عبد الوهاب عن خالد: لصاغتنا وقبولنا.
قال الإمام البخاري: حدثنا إسحاق، هو إسحاق بن شاهين الواسطي، وهو صدوق، توفي بعد سنة 50 و200 وقد جاوز 100، وحديثه عند البخاري والنسائي. أنه قال: حدثنا خالد بن عبد الله والطحان الواسطي المتوفى سنة 79 و100، وهو ثقة ثبت. عن خالد هو الحذاء، خالد بن مهران الحذاء البصري، وهو ثقة الإمام، توفي سنة 41 و100. عن عكرمة مولى بن عباس، وعكرمة توفي سنة 700. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة، إلى آخر الحديث. الحديث أحكام الحديث تأتي إن شاء الله في مواضعها من كتاب الحج. الشاهد أن العباس قال لرسول الله: إلا الإذخر، وهو نبت معروف، لصاغتنا. هذا الشاهد، كلمة لصاغتنا، هذا دليل على أن هذه المهنة كانت موجودة ومعروفة ومشهورة. صاغة جماعها. إذن هذا الذي يريده البخاري، هذا الشاهد في الحديث: إلا لصاغتنا ولسوق في بيوتنا. يعني الإذخر يستعمله الصاغة، ويستعملونها أيضا في تسقيف البيوت، ويستعملونها أيضا في القبور، في تغطية القبور. ولذلك في الرواية الثانية قال عبد الوهاب، عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، عن خالد هو الحذاء، والحديث وصله البخاري، هذا الحديث حديث عبد الوهاب وصله البخاري في كتاب الحج: لصاغتنا وقبورنا. إذن الإذخر يستعمل للصاغة، ويستعملونه في تسقيف البيوت، يستعملونه في القبور، إذن هم بحاجة إليه، فلو منعوا من أخذه لكان في ذلك تضييق عليهم. ولذلك العباس طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثن إلا الإذخر، فالنبي عليه الصلاة والسلام استثنى ذلك، والمشقة تجلب التيسير. كان في ملاحظة حول الحديث: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. هذا الحديث في ضبطه ثلاث روايات. الضبط الأول هو هذا: منفقة وممحقة، وهذه رواية أبي ذر، رواية أبي ذر، وهو أبو ذر الصحابي، أبو ذر الهروي، راوي صحيح البخاري، راوي صحيح البخاري. نعم، هذه رواية أبي ذر الهروي. وفي رواية: الحلف منفقة، منفقة، الحلف منفقة للسلعة، يعني بضم الميم وفتح النون وتشديد الفاء مع كسرها، منفقة. وممحقة. الحلف أي هو بتقدير اليمين يعني، اليمين منفقة للسلعة ممحقة للبركة. وفي ضبط ثالث، رواية ثالثة، الحلف منفقة بالتخفيف، منفقة للسلعة ممحقة للبركة. إذن عندكم أي ضبط؟ أنتم في نسختكم ضبط؟ ها؟ بضم الميم؟ إيه؟ إذن الضبط الثاني. وفي رواية منفقة، 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 لكن الرواية رواية أبي ذر المعتمدة والله أعلم، منفقة للسلعة ممحقة للبركة، والله المستعان. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.